بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في رواية زرارة الثانية، وقد انتهينا في مقام تقريب الاستدلال بالمقطع الأول من المقطعين في هذه الروايات. السلام عليكم. انتهينا إلى أن الإمام عليه السلام طبق في هذا المقطع الاستصحاب في المقام دون قاعدة يده، وانتهينا أيضا إلى أن هذا الاستصحاب الذي أجراه الإمام عبارة عن استصحاب طهارة الثوب، حالة سؤال بمعنى أنه بعد الصلاة عندما رأى النجاسة وشك في أنها جاءت متأخرة بعد الصلاة فنجس ثوبه، أو كانت النجاسة سابقة وموجودة أثناء الصلاة، شك المكلف في ذلك. فالإمام قال له ما يجب عليك أن تعيد الصلاة باعتبار أنك كنت سابقا على يقين بهذا الثوب. السلام عليكم. وشكك بعد الصلاة يجب أن لا تعتني به وتستصحب طهارة ثوبك طيلة فترة الصلاة إلى ما بعد الصلاة. هذا هو الاستصحاب الذي أجراه الإمام في الرواية. حينئذ يبقى أن استصحاب الطهارة إذا كان جاريا بلحاظ حال السؤال، فلماذا استغرب زرارا؟ هذا بعد ما بيستغرب على الموازين، الإنسان الذي يصلي في ثوبه ثم بعد الصلاة يشك في أن ثوبه هل كان متنجسا أثناء الصلاة أو لا، هذا شكه لا يحسن عليه وصلاته صحيحة، لا علم له بسبب النجاسة، فلعل النجاسة جاءت بعد الصلاة. فلماذا استغرب زرارة من حكم الإمام بصحة الصلاة؟ إذن استغرابه قرينة على أن مفروض سؤال زرارة ليس هو هذا الفرض، بل فرض أنه عندما رأى النجاسة بعد الصلاة حصل له اليقين بسبقه، حصل له اليقين بسبقه، فكان يتوقع أن يجيبه الإمام ببطلان الصلاة، لأنه الإنسان عندما إذا علم بسبق النجاسة مفروض أن تكون صلاة باطلة، فكان يتوقع ويترقب أن يفتي الإمام ببطلان الصلاة، والحال أن الإمام أفتاه بصحة الصلاة فاستغرب كيف الصلاة صحيحة. استغرابه قرينة على أن مفروض كلامه هو حصول اليقين، ف بعد الصلاة عندما رأى النجاسة حصل له اليقين لأنها كانت موجودة أثناء الصلاة، يقين عنده لا شك، شك ما في يقين، حصل له اليقين بعد الصلاة بسبق النجاسة، فكان يترقب أن يقول له الإمام أن صلاتك باطلة أعدها. فعندما رأى الإمام أفكار الصحة استغرب، قلت ولم ذلك؟ سأل الإمام مرة ليش؟ إذن فالاستصحاب الذي أجراه الإمام وقال له لأنك كنت على يقين من طهارتك ليس هو الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، إذ بلحاظ حال السؤال لم يفترض ضرار شكا بل افترض يقينا بصدق النجاة، والاستصحاب يحتاج إلى شك، لم يفترض ضرار شكا بلحاظ حال السؤال، حال السؤال يعني حال بعض الصلاة عندما رأى النجاة لم يفترض شكا، ولا لو شك استغراب ليش؟ الاستغراب قرينة على أنه افترض اليقين بصدق، ففي حال السؤال لا يوجد شك في مفروض كلام زرار، وإنما يوجد يقين بصدق، فلا استصحاب في حال السؤال. إذن أي استصحاب هذا الذي أجراه الإمام؟ استصحاب لحال حال الصلاة، يعني حين الشروع والدخول في الصلاة بعدما فحص ولم يجد شيئان، ذاك الوقت يوجد كان يوجد لديه استصحاب، استصحاب طهارة الثوب، لأنه قبلا بالأمس كان على يقين من طهارة ثوبه، وحين الدخول في الصلاة هو شاب بعدما فحص ولم يجد شيئان، فالإمام يريد أن يلفته إلى ذاك الاستصحاب، الاستصحاب الجاري بشأنه حال الصلاة لا الاستصحاب الجاري بشأنه بعد الصلاة، بعد الاستصحاب لا يوجد، بعد الصلاة لا يوجد استصحاب، لا يوجد شك، وإنما يوجد يقين بسبب النجاسة. إذن الاستصحاب الذي أجراه الإمام يكون بلحاظ حال الصلاة لا بلحاظ حال السؤال، هذا إشكال، هذا الإشكال كيف نتبعه؟ يقول السيد الشهيد لنا رد نقوله، إن اقتنعتم به فبه، وإن لم تقتنعوا حينئذ يتعين أن نقول أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام إنما هو استصحاب بلحاظ حال الصلاة، وحينئذ نضطر إلى فتح الجهة الثالثة من الله، إنه إذا استصحاب حال الصلاة فيجي إشكال مهم. فإحنا هنا لو نقبل بهذا الرد ونرتاح من ذات البحر الآن، لا نبحث بس نرتاح منه، وإما إذا ما نقبل الرد يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب بالحال حال الصلاة، وحينئذ يأتي إشكال كما يأتي. هذا الرد هو أنه لا، الاستصحاب الذي أجراه الإمام إنما هو استصحاب طهارة الثوب بالحال حال السؤال. تقولون خو لماذا استغرب جلالة بالحال حال السؤال؟ معناه أنه بعد الصلاة يوجد لديه شك، والإنسان الذي بعد الصلاة يشك، السلام عليكم ورحمة الله، يعني لا يوجد له علم بسبب النجاة، يشك لا يعلم أن صلاته وقعت مع النجاة، إذن فصلاته صحيحة، لماذا استغرب جرارة من حكم الإمام بصحة الصلاة؟ نقول ها، استغراب جرارة ليس من هذه الجهة، وإنما من جهة أخرى، وهي أن جرارة كان يحتمل أنه عندما ظن أن ثوبه نجس وفحص ولم يجد شيئا، طبعا الإنسان الذي يفحص ولم يجد شيئان عادة يحصل له لا بس من له يقين، عادة يحصل له ظن بأن ثوبه طاهر. فيحصل له ظن بعدم نجاسة، فهذا الظن هو الذي سوغ له أن يدخل في الصلاة مع هذا اعتبار أنه ظن احتمال 70-80% أن ثوبه طاهر، إن لو كان نجس لكان يرى النجاسة وهو فحص ولم يجد. فكان زرارة يحتمل أن المسوغ والمبرر للدخول في الصلاة كان هو هذا الظن الذي حصل له بعد الفحص. عندما دخل في الصلاة وكمل صلاته بعد الصلاة رأى النجاسة، احتمل أن تكون هي النجاسة التي فحص عنها ولم يجدها. يعني شنو؟ يعني راح ذاك الظن، ذاك الظن قال الظن بطهارة الثوب ارتفع، برؤية النجاسة بعد الصلاة ارتفع ذاك الظن بعد 70-80% احتمال أن ثوبه كان طاهر أثناء الصلاة، هذا ما موجود، فزال ذاك الظن. متى زال؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة زال ذاك الظن الذي حصل له قبل الصلاة بطهارة ثوبه وسوغ له الدخول في الصلاة. فإذا زال ذاك الظن يعني زال المسوغ والمبرر للدخول في الصلاة، فكان يترقب أن يفتي الإمام ببطلان الصلاة، لأنه صلاته كان مسوغ الدخول فيها هو ظنه بعدم النجاسة، والظن ارتفع الآن قال، فالمبرر والمسوغ للصلاة قال، فكان يتوقع أن يقول له الإمام أعد صلاتك لأنه الآن صلاتك باطلة، لأن المبرر لأن فقدت المبرر معك صلاتك، فقدت المبرر لها والمسوغ لها، فكان يترقب أن يفتي الإمام ببطلان الصلاة. فعندما رأى الإمام قال له صلاتك صحيحة استغرب، هذا منشأ استغراب زرارة. إذن فاستغرابه ليس قرينة على أنه حال السؤال كان لديه يقين بسبق نجاسة، حتى تقول أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام ليس بالحال حال السؤال، لا، استغرابه ليس قرينة على هذا، استغرابه ينسجم مع فرض الشك حال السؤال. بعد الصلاة عندما رأى النجاسة حصل له الشك في أن النجاسة كانت أثناء الصلاة أو إلت متأخرة، هذا الشك أزاله، هو شك في نفس الوقت وهو مزيل لذلك الظن المبرر للدخول في الصلاة. فباعتبار أزال ذاك الظن يعني أزال المسوغ والمبرر للدخول في الصلاة، فكان يترقب أن يقول له الإمام صلاتك باطلة لأن ارتفع المبرر لها، بينما رأى الإمام يقول له صحيح فاستغرب. إن قبلنا هذا الرد صدق، وإلا فاستغراب زرارة نعم القرينة على أنه إذن هذا السؤال لم يكن في مفروض كلامه شك، وإنما حصل اليقين بسبب النجاسة، ولذا كان يترقب أن تكون الصلاة باطلة، فاستغرب من حكم الإمام بالصحة، فيتعين أن يكون الاستصحاب الجاري بلحاظ حال الصلاة. حينئذ ندخل في الجهة الثالثة من الباب، وهي أنه قول إذا طبقنا الاستصحاب الموجود في هذا المقطع على حال الصلاة، كان حين الدخول في الصلاة كان يوجد استصحاب بطهارة الثوب، لو قلنا هكذا قلنا أن الاستصحاب الذي يشير إليه الإمام هنا هو استصحاب يريد أن يجريه الإمام بشأن هذا حين الدخول في الصلاة، يقول له أنت وقت ما دخلت في صلاتك كان عندك استصحاب، لأن بالأمس طهر ثوبك طاهر يقينا، وحين الدخول في الصلاة عندك شك في نجاسة الثوب، وكل ما انفحصت ما شفت فعندك شك على الأقل، فتستصحب طهارة الثوب يقين سابق وشك لا. هذا الاستصحاب هو الذي يلفت إليه الإمام حال الدخول في الصلاة، وإلا حال السؤال يعني بعد أن صلى وكمل ورأى النجاسة لا يوجد لديه شك، بعد ما شاف النجاسة علم وتيقن قطعا بأنها كانت موجودة أثناء الصلاة، إنما حال الدخول في الصلاة كان لديه استصحاب. إذا كان نعم هو أقول إذا 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 واحد ما قبل يعني متسلسلنا في البحث إلى أن وصلنا إلى هنا، إذا تمكننا من أن ندفع استغراب زرارة بهذا الجواب الذي ذكرناه فنبقى على كلام أن الاستصحاب الجاري إنما هو بلحاظ حال الصلاة حال السؤال، لكن قلنا لو أنه لو لم يتم هذا الرد عند شخص ما قبل ما اقتنع بهذا الرد، فاستغراب زرارة يكون قرينة على أن مفروض كلامه هو حصول اليقين بعد الصلاة، ومع حصول اليقين بعد ما يكون استصحاب بعد الصلاة، إذن فيتعين أن يكون نظر الإمام في الاستصحاب إلى حال الصلاة، فإذا صار حال الصلاة يجي هذا الإشكال وهو أن حال الصلاة كان أكو استصحاب، الآن بعد الصلاة عندما رأى النجاسة وعلم بسببها فالاستصحاب حكم ظاهري يزول بكشف الخلاف، هو حكم واقعي، الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري إذا انكشف للإنسان بعد ذلك خلافه يعني قطع بخلافه يزول بعد وما يبقى حكم ظاهري ينتهي. طيب كيف يستند الإمام إلى الاستصحاب هنا ويقول له لا يجب عليك أن تعيد صلاتك رغم أنك تيقنت الآن بأن صلاتك وقعت معه نجاسة، تيقن المفروض هكذا بعد الصلاة عندما رأى النجاسة حصل له اليقين بوجودها أثناء الصلاة، مع ذلك الإمام يقول له لا يجب عليك الإعادة، ويستند الإمام في حكمه هذا بعدم وجوب الإعادة يستند إلى استصحاب مضى أمده وهو الآن مو حجة بعد، لكن الاستصحاب الجاري حال الدخول في الصلاة الآن بعد مو حجة، الآن انقطع المكلف بسرق النجاسة، انقطع بوجود النجاسة أثناء الصلاة، كيف الإمام يستند الآن في عدم وجوب الإعادة؟ يستند الإمام إلى ذات الاستصحاب الذي انكشف الآن خلافه، الاستصحاب حكم ظاهري، كيف يستند إليه بعد كشف خلافه؟ يستند إليه قبل أن ينكشف خلافه ما يخالف، الإنسان يستند إلى الحكم الظاهر يعني قبل أن يقطع في الواقع حكم ظاهر مزعول للإنسان هذا الجهل والشرك هذا مثال، أما عندما حصل للإنسان القطع بالواقع يعني تيقن رأى النجاسة وتيقن أن ما كانت موجودة مع أثناء الصلاة، الآن بعد ليش يقولوا لا تجب الإعادة عليك؟ لأنك كنت عندك استصحاب، وكان عندي استصحاب الآن من كشف خلافه، الآن تيقن لأن استصحابي كان خطأ، فعندما الإنسان يتيقن به وينكشف له خلاف الحكم الظاهري يقطع ما يقدر يستند إلى ذات الحكم الظاهري، الإمام كيف أجرى الاستصحاب إلى حال هذا الصلاة واستند فيها واستند إلى هذا الاستصحاب وأفتى بأنه لا تجب الإعادة، غريب هذا يعني على أصولنا شلون ينطبق؟ مو حكم ظاهري أو حكم ظاهري، الحكم الظاهري بعد انكشاف خلافه هم حجة حكم، هذا هم لا ينطبق على رسولنا. إذن كيف؟ هنا أجيب على هذا السؤال بجوابين. الجواب الأول هو أظن على مر بالي من كان سيد هنا ملك أظن للشيخ رحمه الله جواب الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم أن نقول أن الإمام استند إلى الاستصحاب في حكمه بعدم وجود إعادة الصلاة مع ملاحظة كبرى مستترة في جواب الإمام، يعني غير ظاهرة غير باردة، بس هي موجودة قطعا، لابد أن نقول أنها موجودة. كبرى هذا التعليل الذي ذكره الإمام صغرى لذكر الكبرى. التعليل الذي ذكره الإمام قال لما استغرب زرارة قلت ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، أو ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هاي لأنك إلى آخر الرواية تعليل. هذا التعليل بيان لصغرى، كبراها مستقبل، وهي الصغرى هذه أنه لأنك كنت عندك استصحاب حال الصلاة، حال الدخول للصلاة كان لديك استصحاب طهارة الثوب كبر. وإذا أكو استصحاب يصير الكبرى هي أن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقع. كبرى إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقع، هذه الكبرى مستترة في تعليل الإمام. خب ما بينها ما بينها، بس لابد أن نقول أنها موجودة، فحينئذ تكمل القضية، يعني استناد الإمام يكون تام. أنت الآن لا يجب عليك أن تعيد صلاتك، ليه؟ لأنه حينما صليت كان لديك حكم ظاهري وهو استصحاب طهارة الثوب، والحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي، فبعد انكشاف الخلاف لا يجب الإعادة. كأن الإمام هكذا يريد أن يقول. نعم. يعني إذا قلنا بأن الحكم الظاهري يلازم الإجزاء، وهذا بحث بحثناه في الجزء الأول، سلام عليكم، بناء على الملازمة بين الأوامر الظاهرية والإجزاء، صاحب القول بالملازمة هذا لا يدعي، يقول الأمر الظاهري يعني الحكم الظاهري الشرعي يستلزم، يعني يوجد ملازمة بينه وبين الإجزاء، يعني لا ينفك عن الإجزاء. فإذا بين الشارع حكما ظاهريا في موردين لازمه الإجزاء، ما ينفك عنه. بناء على هذا الكلام يتكلم الشيخ، يعني يقول أن كل حكم ظاهري فهو يستلزم الإجزاء. بس احنا من نقبل هذا بحث آخر، من نقبل أصل الملازمة، من قبيل أن ما نقبل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لكن الذي يقبل ما لا يقول، يقول أنه إذا وجب شيء فلازمه وجوب مقدمته، يعني وجوب المقدمة من لوازم وجوب الشيء، يعني نستفيده من الدليل الدال على وجوب الشيء، نستفيده بالدلالة الالتزامية. القائل بالإجزاء هكذا يقول، يقول أن الأمر الظاهري يستلزم الإجزاء إذا حكم الشارع بطهارة الثوب ظاهرا، ها هذا الحكم الظاهري بطهارة الثوب لازمه أنه أنا إذا صليت في هذا الثوب وبعد ذلك انكشف لي أن هذا الثوب واقعا كان نجسا، لازم ذاك الحكم الظاهري هو الإجزاء، يعني أن تكون صلاتي صحيحة لا يجب علي أن أعيدها. ليش؟ لأنه صحيح أنا صليت في ثوب نجس بحسب الواقع بعد أن انتشر الخلاف، هكذا تبين أن الواقع كان عبارة عن أنني صليت في ثوب نجس ففاتني ملاك الطهارة الواقعية، ملاك الصلاة في الطهارة الواقعية فاتني، مصلحة الصلاة مع الطهارة الواقعية فاتتني، صح فاتتني، لكن هناك مصلحة أخرى تداركتها وأجبرتها وهي مصلحة الحكم الظاهري، يعني المصلحة الموجودة التي على أساسها حكم الشارع ظاهرا بطهارة الثوب، هذه المصلحة التي على أساسها جعل الحكم الظاهري هذه تجبر وتتدارك مصلحة الواقع، تعول. إذ لولا هذا التعويل، لو لم يكن الحكم الظاهري يتدارك مصلحة الواقع الفائتة على الإنسان لكان الأمر الظاهري لغوا، ليس فقط لغوا، قبيح، لأنه يلقي العباد في المفسدة، يفوت عليهم المصالح الواقعية. كيف المولى يفوت على عبيده المصالح الواقعية؟ كيف يلقيهم في المفسدة؟ كيف يأمرني بأن أصلي مع ثوب مشكوك الطهارة؟ هو أمرني، هو قال كل شيء لا تطهر، هو قال استصحب الطهارة، أنا مستصحب أو أجريت أصالة الطهارة بأمره، صليت في هذا الثوب، إذا ما أكو مصلحة تتدارك مصلحة الواقع ها وتجبر مصلحة الواقع، لماذا أمرني بالصلاة في ثوب المشكوك الطهارة؟ كان بالعكس يأمرني بالاحتياط، ليش ما قال لي احتياط؟ فجعل الحكم القائل بالإجزاء لا يقول جعل الحكم الظاهري يستلزم قطعا عقلا، يستلزم هذا، ولذا احنا بحثناه في الاستلزامات العقلية. ليش بحثنا هذا البحث الدليل العقلي؟ لأنه بروحه يرجع إلى الملازمة العقلية. جعل الحكم الظاهري عقلا يستلزم الإجزاء، والشارع هنا جعل الاستصحاب، عندما الإمام يقول له أنت كنت كان عندك حين الدخول في الصلاة كان عندك استصحاب طهارة الثوب، يعني شو يريد يقول الإمام؟ يعني يريد يقول بالملازمة العقلية، يريد يقول أنه إذن استصحابك هذا يجزيك، هذا الحكم الظاهري يجزيك عن الحكم الواقعي، فبعد الصلاة وبعد كشف الخلاف وإن قطعت بأنك صليت مع النجاسة لكن لأن قطعك بأنك صليت مع النجاسة معناه أنه قطعت بأن المصلحة الواقعية فاتت، مصلحة الصلاة مع الطهارة الواقعية فاتت، لكن جاءت مصلحة أخرى وتداركت المصلحة الواقعية التي فاتت وهي المصلحة الموجودة في جعل الحكم الظاهر. فإذن ولذا يقول الشيخ هاي كبرى مستترة، يعني مو احنا من جيبنا نجي نطلعها ونقول انها مقدرة هنا، لا، هي يعني مستلزمة، هذه الكبرى يستلزمها الصغرى، الصغرى التي ذكرها الامام تستلزم هذه الكبرى على اساس القول بالاجزاء، طبعا على اساس القول بالملازمة العقلية بين الحكم الظاهري وبين هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني عن الإشكال هو للآخر للمحقق العراقي والمحقق الفرساني، وقد سبق هذا الكلام من المحقق الفرساني في الجزء الأول قديما، كلش بعيد عن هنا، إلى إن شاء الله ما ناسيه. طبعا في محله هناك ناقشناه. المحقق الخراساني له مبنى احنا سميناه تصويب في بعض الاحكام الظاهرية في الجزء الاول تحت هالعنوان ذكره. اذا انا ما مشتري له مبنى يقول الاصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية من قبيل أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة الجاري في الشبهة الموضوعية كما فيما نحن فيه، يعني محل سؤال زرارة، مورد سؤال زرارة هو استصحاب في الشبهة الموضوعية، يعني توبة ميت نجس أو طاهر، الإمام يريد أن يرشده إلى استصحاب طهارة الثوب عند الشك في نجاسة الثوب وطهارته، وهو استصحاب جاري في شبهة موضوعية. هكذا أصول لها حكومة على أدلة الأحكام الواقع. مثلا الدليل الدال على شرطية الطهارة في الصلاة، هذا دليل حكم واقع، يقول يشترط في الصلاة أن يكون ثوب الإنسان طاهر. هذا الدليل يدل على حكم واقعي، والحكم الواقعي عبارة عن شرطية الطهارة في الصلاة. خب لو خلينا نحن وهذا الدليل بس، مقتضى هذا الدليل ما هو؟ مقتضى أن الشرط في الصلاة عبارة عن الطهارة الواقع، يعني واقعا يكون هو الإنسان طاهر. مقتضى كل دليل هو الواقع، فعندما يقول يجب أن يكون ثوبك طاهرا، هذا مقتضى أن يكون طاهرا واقعا، يعني إذا صليت في ثوب وبعد ذلك علمت وفهمت أن ثوبك كان نجسا، صلاتك شنو؟ باطل، لأنك تبين لك أنه لم تكن على طهارة واقعا، يعني فاقد للشرط، صلاتك كانت فاقدة. هذا معنى أن الطهارة الواقعية شرط. هذا لو قلنا نحن وهذا الدليل بس، دليل شرطية الطهارة في الصلاة. لكن عندما يجي دليل آخر يقول كل شيء لك طاهر، حصاد الطهارة، هذا الدليل شو يسوي في حال ذاك الدليل الأول؟ يكون حاكم عليه، يعني يوسع دائرته. ذاك الدليل لو خلينا وحده وذاك الدليل لكان مقتضاه أن الشرط عبارة عن الطهارة الواقعية فقط، لكن بمجيء كل شيء لك طاهر يتوسع، تتوسع دائرة الشرط، ويصبح الشرط الواقعي في صحة الصلاة الطهارة الأعم من الواقعية والظاهر. الشرط الواقعي لصحة الصلاة الطهارة الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرة. وإلا شنو معنى كل شيء لتطهر؟ يقول الآخرون شنو معنى كل شيء لتطهر؟ إذا ما يفيد هالفائدة كل شيء لتطهر، كل شيء لك طاهر، هذا يريد يقول هذا عندي ظاهر. فإذا أنا قلت أنه صلاتك يشترط أن تكون في ثوب طاهر، هذا هو تاسيسات الثوب الطاهر الذي أنا أريد. فإنت إذا صليت في ثوب مع أصالة الطهارة، أنت محرز للشرط الواقعي، محرز للشرط الواقعي، لأن الشرط الواقعي ليس هو الطهارة الواقعية، الشرط الواقعي صار دائرة الطهارة أوسع أعم من الواقعية والظاهرية، وأنت كنت محرز للطهارة الظاهرية حتى بعد كشف الخلاف. الطهارة الظاهرية فمتور، يعني حتى بعد أن قطعت بأن ثوبك نجس، هذا ما ينافي أنه في وقته كانت عندك طهارة ظاهرة، وصلاتك واجبة كانت بشرطها، بشرطها الواقع، شرطها الواقعي أعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية. هذا جواب آخر ترى، غير الجواب الشيخ، يعني هذا الجواب يريد أن يركز على أنه في موارد كشف الخلاف من هذا القبيل طبعا، يعني في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية كما قلنا، هذا الكلام ما يقوله الآخون في كل أصل عملي، ولا يقول حتى بالأمارات، فالأمارات هم ما تقولش فائدة دي. بس الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية بها هاي الفائدة، يعني هي أقوى صارت من الأمارات من هالناحية. حتى الأمارة مكتوب، يعني الأمارة إذا خبر الثقة قال أنا توبة طاهر، وأنا على أساس خبر الثقة صليت في توبي، وبعد ذلك علمت بأن توبي كان نجس، ما يبزي صلاتي باطلة يجب أن أعيد. لكن إذا صليت في ثوب مع أصالة الطهارة يقول الأخون مزي، لأن دليل أصالة الطهارة حكم ووسع دائرة دليل شرطية طهارة الثوب في الصلاة، وسع دائرة أصبح حاكم عليه غيره. يعني هذا الذي احنا قلناه فيما سبق، يعني عن النابع مع التصويت بالنسبة للعرض، يعني معناه انه الحكم الظاهري غير الواقع. على كل بس هذا على مبناه بناء على هذا قد يقال هنا انه اذا هذا الانسان عندما صلى مع استصحاب الطهارة لم يفوته شيء، حتى ملاك الواقع لم يفوته، لأن ملاك الواقع أعم من الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية، وهو كان واجدا للطهارة الظاهرية، قطعا كان واجدا للطهارة الظاهرية، فلم يفوته ملاكم. الجواب الأول كان يسلم بأنه في موارد الحكم الظاهري إذا انكشف الخلاف يتبين أنه فاته الملاك الواقعي. الجواب الأول يقبل أنه فاته الملاك الواقعي، لكن يقول شنو؟ أكو مصلحة في الحكم الظاهري تتدارك الملاك الفائت. الجواب الأول هكذا كان يسلم بفوت الملاك الواقعي، لكن يقول بتداركه بملاك الحكم الظاهري. هذا الجواب الثاني أصلا لا يسلم بفوت الملاك الواقعي، يقول ما فات شيء، كل شيء ما صار أبدا. هذا الإنسان الذي صلى مع الطهارة الظاهرية هذا محرز للشرط واقعا، وصلاته واجبة لملاك الواقع 100%. الملاك الواقع عبارة عن الصلاة مع طهارة إما ظاهرية أو واقعية، وهو صلى مع طهارة ظاهرية ما فات شيء. يعني فرق الجوابين يصير واضح. ولم يندفع الإشكال بأحد هذين الجوابين. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الرابعة في البحث، وهي أنه خوف بعد الفراغ عن أن هذا المقطع من الرواية دال على الاستصحاب كما قلنا، هل هو دال على خصوص الاستصحاب في باب الطهارة والنجاسة اعتبار أن مورد الرواية هذا، أو لا يدل على الاستصحاب بشكل عام في كل المجالات. هنا نقول ظاهر الرواية الاستصحاب بشكل عام، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. هاي اللام مو للعهد، إذا للعاهد معناه أنه ليس ينبغي لك أن تنقض يقينك بطهارة الثوب، تنقضه بشك، فيختص الاستصحاب بباب الطهارة والنجاسة. لا، ليست اللام للعهد، وإنما اللام للجنس بنفس النقاط التي بيناها في الرواية الأولى، اعتبار أن التعليل دائما ظاهر في أنه تعليل بأمر عرفي ومرتكز في أذهان العرف، ومن الواضح أن ما هو مرتكز في أذهان العرف كبرى الاستصحاب، يعني كبرى أن كل يقين لا ينقض للشك. ليس المرتكز في ذهن العرف خصوص اليقين في باب الطهارة، هذا لا ينتقض فيه، هذا مو مرتكز. المرتكز أن اليقين بما هو يقين بقطع النظر عن متعلقه، شنو طهارة، نجاسة، زوجية، ملكية، وجوب، حرمة، اليقين بما هو يقين لا ينتقض للشك، هذا هو المرتكز في ذهن العرف. وظاهر الرواية أنه تريد الرواية تشير إلى هذا الأمر الارتكازي العرفي، والأمر الارتكازي شيء عام، كبرى عامة، وهي الاستصحاب. فتدل الرواية على الاستصحاب دلالة الثاني. هذا تمام الكلام في المقطع الأول. فإن شاء الله نكمل في بحث الخارج بمستوى هاي الحلقة هالمقدار. وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، يعني إذا نزلنا الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، ليس في مقابل هذا يعني الذي يورد عليه سوى هذا الإيراد، إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحته. إذا كان الاستصحاب بلحاظ حال السؤال كما تقولون، إذن فمن البعيد من مثل زرارة أن يستغرب من حكم الإمام بصحة الصلاة. ليش من البعيد أن يستغرب؟ لأن فرض ذلك يعني فرض إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، فرض هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة. شنو معنى استصحاب طهارة حال السؤال؟ يعني حال السؤال يوجد شك، إذا شك يعني لا يوجد علم بسبق النجاسة، فرض عدم العلم بسبق النجاسة. فمع عدم العلم بسبق النجاسة، أي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاة لا يعلم بوقوعها؟ ما بي استبعاد. فلماذا استغرب زرارة؟ أي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة؟ فالاستبعاد المذكور قرينة على أن المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبب النجاسة، لا أنه عند شك حصل يقين أن النجاسة سابقة، ولذا كان يترقب أن يقول الإمام صلاتك باطلا. فعندما قال له لا صلاتك صحيحة استغرب، ومن هنا استغرب الحكم بصحتها. خب، إذا أكو يقين بعد الصلاة بسبق النجاسة، هذا معناه أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام ليس بلحاظ حال بعد السؤال بعد الصلاة، لأن بعد الصلاة ما أكو شك حتى الإمام يجري استصحاب، أكو يقين، وإنما يتعين أن إجراء الاستصحاب يكون بلحاظ حال الصلاة، حال الدخول في الصلاة لا حال السؤال. هذا هو الإشكال الموجود الموجه على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال. ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد، لأنه لا يمتنع، يعني مو محال، ممكن هذا الفرض، ممكن السجد تقبلوه بعد هذا، لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بهل يعني فقهيا كان يحتمل أن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة الظن بعدمها، هذا الظن الحاصل من الفحص، وحيث أن هذا الظن يزول بعد ذلك بوجدان النجاسة بعد الصلاة وجدانا على نحو يحتمل سبقها، فهذا الظن يزول. فإذا زال هذا الظن بعد الصلاة، فلذا كان زرارة يترقب أن لا يكتفى بالصلاة الواقعة، لأن هذه الصلاة فقدت المسوغ والمبرر لها وهو الظن الذي كان موجود، فكان يتوقع أن لا يكتفى. فمن شاف الإمام حكم بالاكتفاء والإجزاء استغرب. فإن تم هذا الرد فهو نجري الاستصحاب لحال حال السؤال، وإلا إذا ما تم هذا الرد ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب لحال حال الصلاة، وحينئذ يصل الكلام إلى الجهة الثالثة. الجهة الثالثة أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السابق، وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة، فكيف يستند في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب، والحال أنه يعني الاستصحاب حكم ظاهري يزول بانتشار خلافه ومع زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه في نفي الإعادة. وقد أجيب على ذلك بجوابين، تارة بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح
إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل تعليل الإمام إلى كلام الشيخ. وهذه الكبرى شنو؟ وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع كما شرحنا. وأخرى الجواب الثاني ما الأخر بأن الاستناد المذكور يعني الاستناد إلى الاستصحاب هنا في الحكم بعدم وجوب الإعادة هذا الاستناد يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا ومصداقا حقيقيا من الشرط بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجبة بشرطها حقيقة يعني هو ممتثل للحكم الواقعي مو هو أصلا هو ممتثل للحكم الظاهري حتى نحتاج إلى إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع هو يعتبر ممتثلا للحكم الواقع لأن الحكم الواقعي هو الصلاة مع جامع الطهارة العام من الظاهرية وال تكون الصلاة واجبة وشرطها حقيقة. الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب نقول أنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك في الطهارة فقط يعني خصوص بعض الطهارة يكون الاستصحاب لا يصح يعني لا يتم العهد لا لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية الثانية بل هو هنا أوضح يعني التعميم هنا أوضح لأن دلالة الرواية هنا على التعليل أوضح لأن بها لام هنا الرواية الأولى ما كان بها لام رواية ترارة الأولى مع النوم مفهوم خطة وخطة هنا ما كان بها لام لام التعليل لكن احنا استفدنا انه تعليل وإلا كان به في العبارة وإلا فإنه على يقين من وضوئه وليس ينبغي مثلا أن ينقل لام تعليل ما كانت موجودة لكن هنا لام تعليل الإمام يقول لأنك قلت ولم ذلك قال لأنك كنت على يقين اي لام اي لا هذا في الحلقة الثانية دارسي في وناسي أنه هاي الجملة بها تقدير بل هو هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب يعني قوله لأنك كنت على يقين هذا ورد تعليلا للحكم وظهور كلمة لا ينبغي أيضا في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلاء لا ينبغي أي لا ينبغي هم مسانك هنا موجودة لا ينبغي يعني يقول له هذا مطلب واضح هذا مطلب عرفي واضح متكس بين هناك لا ينبغي أن تنقض اليقين هو المطلب الواضح المرتكس بين العرفي هو أنه لا ينتقض اليقين بالطهارة ما ينتقض بالشهر لو كل يقين ما ينتقض كل نعم لا الاستناد الى هنا ما كان واضح الكبرى واضحة المتكلم في ذهنها الإمام جاي يرشد الى ذلك الكبرى الإشارة الى مطلب المركوز وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تام
على شرطين
بس دليل دليل الاستصحاب دليل أصالة الطهارة يكون حاكم على دليل شرطية الطهارة دليل الاستصحاب وأصل دليل محرم بس ما متفق تطبيق ما مرتبط إليه.
يعني من النقطة يجب أن اليقين قوي محكم لا ينتقل في الشيء يريد أن يرشد إلى هذا المطلوب.
هو العقل
الراحل تطبيق إحنا كبرويا يدري يعني شيء مكتب يجب أن اليقين ولذا أصلاً بعضهم استدل على الاستقامة رأساً بهذا الاستدل.